منارات هتافات الصباح، بل هو الإيمان زهر عطر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم مع برنامجكم منهج حياة. اليوم نختم بعدنا الرابع من أبعاد منهج حياة، وهو بعد الطموح. فقد تحدثنا في الحلقات الماضية عن الطموح، حيث أنه لابد أن نخطط حتى نصل إلى الطموح، وكذلك لابد لنا أن نكون أصحاب عزيمة قوية، ولابد أن نكون أصحاب تحدي حتى نستطيع أن نتغلب على الصعاب التي تواجهنا أمام تحقيقنا لطموحاتنا. وفي هذه الحلقة نتحدث عن قضية مهمة في الطموح، وهي لابد أن تكون طموحاتنا سامية وعالية كهمتنا العالية والسامية كذلك، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد الصحابة يدعون الله سبحانه وتعالى ويطلبونه الجنة، فذكر لهم وصف الجنة وذكر لهم أن في الجنة منزلا عاليا يقال له الفردوس الأعلى. ولذا جاء عنوان حلقتنا هذه الليلة تحت هذا العنوان، الفردوس. في البداية أرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد، المشرف العام على موقع حلول للاستشارات والتدريب. حياك الله دكتور عبد العزيز.
حياك الله وبياك أخي علي، وأيضا نتمنى أن نسمو إن شاء الله في حلقتنا كما هي بغيتنا للفردوس الأعلى، ورحب بجميع المشاهدين والمشاهدات.
كما يسعدنا ويشرفنا استقبال مشاركاتكم على هاتف البرنامج الذي سيظهر أمامكم على الشاشة تباعا أو عبر صفحة الفيسبوك أو تويتر، والتي أيضا ستظهر عناوينهما أمامكم على الشاشة. أرحب بك مرة أخرى دكتور عبد العزيز، ولعلي أبدأ معك كالعادة.
نعم.
العلاقة بين موضوع هذه الحلقة وهو الهمة أو السمو والهمة وعنوان الحلقة وهو الفردوس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أخذنا ولله الحمد عدد من الحلقات حول الإيمان والعلم والعمل، وكذلك
اللي هي أبعاد البرنامج.
أي نعم، أبعاد البرنامج، وكذلك أخذنا بعد التحدي أيضا، ودخلنا الآن في بعد الطموح لنا حلقة الماضية وهذه الحلقة، وعنوننا هذه الحلقة بفردوس والفردوس لأنها رمز أو 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 هي يعني اسم لشيء عالي عند الإنسان، إذا بلغه فإنه نال النعيم العظيم والفوز الكبير كما ذكر الله عز وجل في القرآن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللأمة أجمع إذا سألتم الله فسألوا الفردوس الأعلى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فكأنه أو هو كأنه يحجز أو يضمن دعوة الناس بينكم، احرصوا حرصا شديدا على أن تكون دائما دعوتكم ودعاؤكم يدور حول سؤال الله عز وجل الفردوس الأعلى، واللي هو أعلى الجنة، فإنه أعلى الجنة. إنه يربط النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان المسلم بين أن يكون وهو ساع في الأرض أو يضع قدمه على الأرض أن تكون نظرته عالية جدا إلى أعلى شيء وهو الجنة، وأعلى الجنة الذي هو الفردوس، ولذلك سميناها الفردوس.
نعم. جميل. طيب ماذا نقصد بسمو الهمة؟
الفردوس طبعا هنا يدور كلامنا حول أن تكون هممنا سامية.
جميل.
ودعنا نعرف الهمة ثم نعرف سمو الهمة. الهمة هو الباعث على العمل، أو هو كذلك استرخاص كل ما يقدمه الإنسان من معالي الأشياء نظرا للوصول إلى هدف كبير. كل شيء تملكه أو تستطيع أن تقدمه وتقدمه، ليش؟ لأن عندك هدف كبير جدا بعد ذلك، الذي هو مثلا نيل رضا الله عز وجل والجنة، ولذلك يسترخص كل نفيس لأجل بلوغ مثل هذه المنزلة. فالهمة هي الباعث على العمل، الهمة عند الإنسان. وعلو الهمة أو سمو الهمة هو أن تكون همتك سامية أو عالية، يعني لا تكون دنية ولا تكون نازية ولا تكون أيضا صغيرة. فقيل إذا غمرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، الإنسان تكون نظرته عالية. وقالوا أيضا وحاول جسيمات الأمور ولا تقل إن المحامد والعلا أرزاق. يعني بعض الناس يتصور إن الوصول للنجاحات إنها رزق كتبها الله عز وجل ولا يمكن غير الأشياء، وهذا ليس صحيح. فالإنسان عليه أن يستغل إقبال نفسه، يستغل الإمكانات التي بين يديه، يستغل الظروف والبيئات التي تدعمه، وأيضا يستغل المواسم، يستغل البرامج، يستغل ما يفتح الله عز وجل عليه وينعم به عليه. ونحن الحمد لله خاصة في بلادنا عندنا نعم كثيرة ووافرة، بخلاف مثلا بعض إخواننا المسلمين في بعض بقاع الأرض اللي عندهم مصائب، عندهم ابتلاءات.
صحيح.
ولذلك ينبغي علينا أن نهتبل هذا الوقت، نغتنم قوة الشباب، نغتنم ما بأيدينا من مال، الصحة، الفراغ فإن الإنسان الذي يذهب فراغه وصحته وماله ولم يستفد منه فهو المغبون. ولذلك قالوا إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون وإن ولدت نياقك فاحتلبها فلا تدري الفصيل متى يكون. نعم.
الله جميل. نعم. طيب إذا عنوان حلقتنا اليوم أو موضوعنا اليوم نتكلم عن سمو الهمة.
نعم.
طيب أنا أستأذنك في التقرير الذي عده الزملاء ثم نعود.
لا بس.
أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات نتابع هذا التقرير الذي يحكي عنوان هذه الحلقة أو موضوع هذه الحلقة الذي كان هو خلف عنوانها وهو الفردوس وموضوع حلقتنا هو سمو الهمة. نتابع هذا التقرير ثم نعود.
همة هي الباعث على الفعل وتوصف بعلو أو سفول، ومحل الهمة عمل القلب، والقلب لا سلطان عليه لغير صاحبه، وكما أن الطائر يطير بجناحيه كذلك يطير المرء بهمته فتحلق به إلى أعلى الآفاق طريقة من القيود التي تكبد الأجساد. والشخص على الهمة يجود بالنفس والنفيس في سبيل تحصيل غايته وتحقيق بغيته، لأنه يعلم أن المكارم منوطة بالمكاره، وأن المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. ويندب كبير الهمة على ساعة مرت به في الدنيا لم يعمرها بذكر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله عز وجل فيها. فعالي الهمة ترقى في مدارج الكمال بحيث صار لا يأبه بقلة السالكين ووحشة الطريق، لأنه يحصل مع كل مرتبة يرتقي إليها من الأنس بالله ما يزيد هذه الوحشة وإلا انقطع به السبيل. إن كبير الهمة نوع من البشر تتحدى همته ما يراه مستحيلا وينجز ما ينوء به لعصبة أولو القوة ويقتحم الصعاب والأهوال، لا يروي على شيء، له همم لا منتهى لها لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. ويصدق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة.
بل هو الإيمان زهر عاطر.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع برنامجكم منهج حياة الفردوس وموضوع حلقتنا هذه الليلة. أرحب بك مرة أخرى دكتور عبد العزيز.
الله يحييك.
طبعا تحدثنا عن العلاقة ثم تحدثنا عن المقصود بسمو الهمة.
نعم.
لكن لماذا يجب على الإنسان يكون فعلا عالي الهمة أو سامي الهمة؟
لعدة أمور. الأمر الأول الحقيقة هو أمر مهم جدا، الإنسان كمخلوق غير المخلوقات الأخرى. يعني أنت لو تلاحظ مثلا الكائنات الأخرى، الحيوانات، الطيور، الجمادات وغيرها، تختلف تماما عن الإنسان. لماذا؟ الله أودع في الإنسان أمرين. الأمر الأول أنه خلقه من خلقة خاصة وهي من الطين والقبضة الطينية المطهرة النظيفة، ثم أودع الله عز وجل فيه روحه، نفخ فيه من روحه، ولأجل هذه النفخة أعطي التكريم وأسجدت له الملائكة وأعطي خصائص أخرى، ومنها أن الله بعث منهم الرسول خاصا بكثير من الخصائص. جميل. هذا الأمر ينبغي أننا نتعامل وفق هذا التكريم، أن تكون هممنا ليست نازلة، يعني لا تكون همتنا الطعام،
الأكل والشرب فقط،
نعم، الشراب، النكاح، اللعب، الترفيه، هذه احتياجات هي ضرورية في الحياة ولكن لها مقام معين وبضوابط معينة. لكن همتي، ودعني أقول الدافعية عندي والانطلاق والنظرة والطموح، تكون بعيدة بشكل كبير
ولا تقف هنا.
نعم. بل إنني أكاد لا أراها من سموها ورفعتها وعلوها.
جميل.
فهي كما يقال عند الله عز وجل، وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن همة المسلم لا تقف دون الله إطلاقا ولا ترضى بعوض عنه، فهمته ونفسه عند الله، فمن كل شيء إذا ضيعته عوضه، وما من الله إن ضيعته عوضه. ولذلك من استعاض بمعنى من كان مع الله اكتفى به عن غيره، ومن كان مع غير الله عز وجل افتقر، ومن اغتنى بغيره افتقر، ومن تقوى بغيره ضعف، ومن استعز بغيره ذل، ومن اجتمع بغيره تفرق، وهذا شيء يعني معروف ومشاهد. أيضا من الأشياء، ولماذا نتكلم عن سمو الهمة، نلاحظ أحيانا بمناهج الحياة لدى بعض الناس أنه يهتم لكأس وغانية وشراب وأوجاه أو سلطان أو شيء من صبابات الدنيا، وهذه ستزول. نحن ينبغي أن نبني همتنا وطموحنا على شيء يبقى معنا في الآخرة وهو يسعدنا في الدنيا، وليس هذا إطلاقا يكون إلا مع الله عز وجل بطاعته وامتثال أوامره واجتناب معاصيه مع إقامة الحق والعدل في الدنيا وعمارة الأرض بالخير والبر.
جميل. نعم. لكن كيف يسمو بهمة الإنسان؟ يعني يدرك أهمية سمو الهمة لكن يقول كيف أسمو بهمتي؟
طبعا هذا سؤال جميل وواقعي، يعني بعض الناس يقول كيف أنا أسمو بهمتي؟ أقول لا بأس، أنت اقتنعت معي أن سمو الهمة مهم، اقتنعت معي أنه ضروري، خرجنا بدافعية معينة لكي نتجه أن تكون همامنا سامية. إذا قال لي نعم أقول تفضل الآن معي بالأساليب. أولا إذا كنت مقتنعا من ذلك اجعل همتك لا تقف بشيء دوني قريب، يعني لا تكون همتك تقول مثلا بعض الشباب الآن يقول يعني أعلى شيء عنده يكون عنده سيارة، أو بنت شابة تقول مثلا يكون عندي مثلا 100,000 ريال أو أتزوج إنسانا غنيا أو كذا، أو واحد من المتعلمين وأصبح مثلا عنده شهادات يقول أكون مسؤولا أو رئيسا. هذه همم بسيطة أو همم مجزوءة في الدنيا. المسلم لا يختلف، يختلف لهمته كل هذه أساليب ووسائل لشيء أكبر في الآخرة. هذا يعني الشيء الأول. الشيء الثاني لابد نخلق الدافع من الداخل، من جوة من الداخل. يعني أنا الآن إذا أنا بأخذ منك يا علي أشدك إلى سمو الهمة وأنت من داخلك غير مهتم، غير مقتنع بالفكر، غير منبعث هذا الشيء من داخلك، لن تخطو معي شبرا واحدا. لكن إذا كنت مقتنعا من العقل ومندفعا من الداخل، كالباعث الداخلي ستنطلق. وهذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال بالنيات، وهذا مهم جدا نربط ذلك دائما. المسلم والمؤمن يربط ذلك بالأجر الأخروي حتى يدوم يبقى. ولذلك ذكر كثير من العباد والصالحين والعلماء كلمات لما يسمعها بعض الناس يقول إيش هذا الكلام، مثلا لما يقول إنه لا يمر علي أوقات أقول إن كان أهل الجنة بمثل ما أنا فيه من النعيم أقول إنهم في نعيم عظيم، وبعضهم يقول إن تمر علي فترات يرقص فيها القلب طربا، وبعضهم يقول لا يضرني ما يصيبني بعد أن أحسست بهذه اللذة. وهذه الكيفية الثانية، يعني الدافع الداخلي. الأمر الثاني اللذة، يعني بعض الناس الآن يقوم يصلي لله ركعتين في ظلمة الليل يحس بلذة عجيبة جدا، مثل ذاك الإنسان الجائع اللي ذهب المطعم وهمته بالأكلة راح أكل تذوقها. امرأة مثلا تحب إغاثة المساكين الفقراء أو إطعام الفقراء والمساكين وتجد لذة في ذلك، الباعث الداخلي حنت أو عطفت على الفقراء ثم أعطتهم فأحست برضا وارتياح نتيجة هذا الشيء. هذا هو سمو الهمة. يعني أنا لابد يكون عندي دافع داخلي مثل الوقود ينطلق فيني، ثم إذا أنا حققت هذا الأمر تحس بنوع من الرضا اللي هو لذة مصاحبة لهذا العمل، وهذه قرة، هذه قرة العين، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني
في الصلاة،
والرجل الآخر رجل معلق قلبه في المساجد. هذا الأمر مهم جدا. إذن باعث داخلي نخلقه نحن وإياكم. الأمر الثاني أتصور ما سيأتيني من الله وحتى ما أراه من أثار البسمة على شفاه الفقراء والمساكين والأيتام والمنكوبين أي مكان، سواء كنت مصليا أو مزكيا أو معتمرا أو حاجا أو حتى كاتبا أو أديبا أو قاصا، لأنني أقيم الحق والعدل إما بالبنان أو بالسنان أو بإطعام الإنسان. هذه كل هذه الأشياء تجعل الإنسان ينطلق إلى سمو الهمة. الأمر الرابع أيضا فيه رضا، يعني الإنسان صار عالي الهمة يحقق نجاحات. الإنسان الذي همته مثلا يقول أنا أبغى أصير مثلا شيء بسيط معين، إذا وصل إلى هذا المستوى جلس. أما الإنسان اللي نفسه تواقة ونفسه سامية ينطلق من مكان إلى مكان بطريقة قوية، يقرأ يوميا، يكتب يوميا، يتابع يوميا، ولكن همته ليست في صبابات الدنيا، لا، هو همته عالية. وهذا حصل عمر بن عبد العزيز، هذا مثال جميل يعني ورائع، وربما يعرفه الكثير منا لما قال إن لي نفسا تواقة. حتى كدنا نسمي هذه الحلقة تواقة أو تواق، لكن سميناها فردوس لأنها حديث نبوي. يعني عمر بن عبد العزيز لما اجتمع مع الثلاثة اللي هو أظن هو عبد الملك بن مروان والآخر مصعب بن الزبير أخوه أو أحدهم، كل واحد له يعني أمنية. فواحد قال أصبح خليفة المسلمين، واحد قال أصبح حاكم العراق، واحد قال تزوج سيدتي قريش، وعمر عبد العزيز كان يريد أن يكون أميرا أو خليفة، ذلك أصبح أميرا على المدينة ثم أصبح خليفة المسلمين. يقول كل ما يتحصل لي ما أريد تسمو نفسي إلى شيء أعلى، حتى إذا صارت بيدي الخلافة تاقت نفسه إلى الجنة فزهد في كل شيء. يعني أول ما أعلنت الخلافة له وبويا نادى فاطمة، تعالي يا فاطمة بنت الخلفاء وزوجة الخليفة، قال تعالي الآن دخلنا بأمر عظيم. وجلس يبكي يومين وثلاثة أيام ما نام، وخليفة من الخلفاء الأمويين وكان في دمشق، قال تعالي الغوائش هذه والذهب والمصوغات وكذا، هذه بعضهم بيت مال المسلمين رجعها، والأراضي والقطع والمنح وما أدري إيش نرجعها، وكذا وكذا. ولم يبقي له إلا ثوبين خليق يعني مكدودات فقط، ونادى أيضا حاجبة وكذا وانتهت المسألة، وقال أنت في بين أمرين، إما تجلسين معي حياك الله، وإذا حسيتي أو أحسستي بأن الوضع عندنا الآن يعني صعب جدا فأنت اذهبي إلى أهلك معززة مكرمة. قالت لا يا عمر أجلس معك. وكان يبكي كثيرا من الليل، ثم خطب بالناس خطبة بليغة جدا أبكت الجميع. هذه نفس تواقة زاهدة في كل شيء، أعظم منه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى واحد بسمو الهمة وبعده الأنبياء، كان تأتيه الغنائم وتأتيه الأغنام وتأتيه الإبل وتأتيه الكنوز يفرقها يعني لجميع الناس، وهو يذهب يجلس الأسبوع الأسبوعان والشهر والشهران، لا يوقد في بيته نار ويعيش على الأسودين التمر والماء. وهذا سمو همة. ومرة من المرات جلس ونام ثم أثر فيها الحصير، جاء أتي إلي عمر بن عبد العزيز، عمر بن الخطاب ضاق صدره، قال يا رسول الله أنت رسول الله كذا يعني يحصل يعني في مشكلة هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إنني في الدنيا كمثل الغريب أو عابر السبيل، ها أنا ماشي يعني لا ألتفت هذه الدنيا. رب عمر على ذلك لما أتى رسول الفرس ورأى عمر بن عبد العزيز يبحث عنه، يتوقع عمر بن عبد الخطاب يتوقع أن عمر بن الخطاب عنده الأبهة والنمارق والحجاب والساسة ولا يدخل عليها أحد، ها وبحث عنه لم يجد لا هنا ولا، قال أين عمر؟ قالوا ابحث عنه، ذهب السوق ما وجده، فوجده نائم في ظل جدار المسجد وكذا في التراب، فاستغرب هذا خليفة المسلمين اهتزت له الفرس والروم. فقال يعني عدلت فأمنت فنمت، وهذا هذا بسمو الهمة، وقصص كثيرة في ذلك. نعم.
طيب أنا لعلي أخذ من مشاركات الأخوة في الفيسبوك، هذه إحدى الأخوات تقول أضع أهداف كبيرة أود تحقيقها في ديني ودنياي وأخطط لذلك، لكن سرعان ما يعتريني الفتور وتضعف همتي، كيف أعالج هذا الأمر جزاكم الله خيرا؟
الأمر الأول مثل ما قلت قبل قليل، وهذا السؤال يأتينا كثيرا، ملاحظة المقصد من عملك أو من همتك. يعني أنت تقول أطلب العلم ولا أي شيء
في دين ودنيا تقول
أي لماذا تصلين؟ لماذا تزكين؟ لماذا تطلبين العلم؟
تسأل نفس هذه الأسئلة.
أي يعني يسمى في العلوم النفسية الباعث، وفي الإسلام اللي هو الإخلاص لله، يعني ويسمى أيضا في الصياغات التربوية الهدف. يعني أنا ما هدفي من مجيئي لهذا الاستديو؟ ما هدفي الآن من مشاهدة التلفاز؟ ما هدفي من قراءة القرآن؟ هذا مهم جدا أننا نحركه يوميا. ولذلك أنا مع الذين يرون أن النية تحدث دائما في العبادات، بمعنى أنها لماذا أصوم في الليل أو أصوم للنهار أو أقدم هذه الصدقة، هذا مهم، هل هي لوجه الله عز وجل أو لامرأة ينكحها أو لصبابة من صبابة الدنيا؟ فهذا ينتبه إليه الإنسان. الأمر الثاني اللذة أو النتيجة، هل هي يريدها الإنسان ويجد ثمرتها في الدنيا ويحرص أن يربطها بالله عز وجل وبثوابه وبأجره؟ هذا أمر مهم. نعم
جميل. طيب وش رأيك ناخذ التقرير اللي عدوه الزملاء في بعض النماذج واقعية؟
نعم، في معنى تقرير حقيقي جميل جدا، وهو عن عمل جبار أو دعني عمل نموذجي يدل على سمو الهمة لعامله.
صحيح،
لعلك تدلف إليه.
جميل. نعم. طيب لعل ننتقل وإياكم أعزائي المشاهدين إلى السودان لنتابع هذا التقرير. نتابع.
هذه الخلاوة التي تأسست ولله الحمد منذ أكثر من 300 عام، وهي تؤدي رسالتها في تحفيظ أبناء المسلمين كتاب الله تعالى وتعليمهم أمور دينهم ولله الحمد طوال هذه السنوات. ولعل هذه الخلاوة تضم أعداد كبيرة من الطلاب، حيث يربو عدد الطلاب على 1000 طالب، هؤلاء هم الطلاب الدائمون الموجودون في الخلوة منقطعين لحفظ القرآن الكريم، إضافة للطلاب الذين يفيدون إلينا في المواسم في العطلات الصيفية من أبناء المدارس الذين يقاربوا 2000 طالب، وكذلك طلاب الجامعات والشرائح الأخرى من الذين تتيسر لهم فرصة النهل من معين القرآن. ولعل النقل الكبير التي انتقلتها يعني هذه الخلاوة هي النقلة المنهجية الكبيرة، حيث ارتقت هذه الخلاوة وأصبحت تدرس المنهج القويم وهو كتاب الله سبحانه وتعالى إضافة لعلم السنة. وهذه النقلة الكبيرة حدثت في عهد الوالد الخليفة الريح الخليفة حمد النيل في أوائل 80s، عندما قام الوالد بزيارة المملكة العربية السعودية وجلس مع الشيخ بن باز وأوصاه حقيقة الشيخ بإدخال العلم مع تعلم القرآن حتى يتخرج حافظ القرآن ليكون رسالية ليؤدي دوره المنوط به في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي تنزيل هذا القرآن وهذا الكتاب إلى أرض الواقع. فكانت هذه النغلة، حيث الآن تخطط هذه الخلاوي المنهج المعتدل غير الغالي وغير المتشدد، وهذا المنهج ساعد وساهم كثير جدا في تخريج أعداد كبيرة من الطلاب. الآن هم يعني في الجامعات وفي المعاهد ويؤمون المساجد في مختلف أصقاع البلاد في السودان، وهنالك خريجين خارج السودان من السودانيين ومن غير السودانيين. فهذه النقلة حقيقة التي انتقلتها الخلاوي في أوائل 80s كان لها الدور الكبير في اشتهار هذه الخلاوة وفي يعني علو سمعتها وفي يعني تقدم هذه الخلاوة وفي ضمها للطلاب، فازداد من سمع الطلاب إلى أعداد كبيرة يؤمون هذه الخلاوة وكذلك تخرجوا منها. هذه الخلاوة حقيقة تحتاج إلى كثير من الإعانة وتحتاج إلى كثير من الوقوف والمساعدة، لأنها تعتمد بعض الله سبحانه وتعالى على المحسنين وعلى الدولة. فالدعم الذي يأتي إلى هذه الخلاوة الدعم الرئيسي هو من الدولة، من الحكومة التي لا تقصر، ولكن تختلف ظروف البلاد وتختلف ظروف السودان كما تعلمون جميعا من وقت إلى آخر ومن حين إلى آخر، مما جعل هذا الدعم يتأثر بمؤثرات يعني تخضع إلى المؤثرات العامة لظروف البلاد. كذلك الدعم الذي يأتي من المحسنين أفرادا، يعني هذه الخلاوة تحتاج الكثير في مجال الإعاشة وفي مجال التأهيل والصيانة في تهيئة الجو بالنسبة للطلاب في المساكن، إضافة مساكن جديدة، إضافة حمامات، تهيئة المساكن الموجودة وصيانتها، وكذلك عمل أوقاف، حيث نحن الآن بصدد المضي في هذا الطريق ولدينا أراضي قمنا باستخراجها، الدولة جزاها الله خير لم تقصر معنا في ذلك، منحتنا أراضي لنقيم عليها أوقافا، ونحتاج في ذلك لدعم المحسنين حتى نقوم هذه الأوقاف لتدر دخلا ثابتا تجعل هذه الخلاوة تعتمد على نفسها بعد الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأمر الذي يهمنا كثيرا حتى نطمئن على رسالة هذه الخلاوة وعلى رسالة القرآن عموما. ولعل وجود الطلاب في هذه الخلاوة هي الخلاوة الآن تشكل المنهج النبوي القويم والكبير في سمو الهمة وعلو الهمة. ولعل سمو الهمة هو منهج يعني منهج الأنبياء، لأن الأنبياء كيف رأينا أن همتهم كانت عالية، والله سبحانه وتعالى أوصاهم بذلك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وكيف أن هذه الدعوة هذه الرسالات كانت بالقوة وكانت بعلو الهمة وكانت بسمو الهمة. فهذا السمو يعني جعل الفرد منهم من الأنبياء ومن السابقين يرتقي بهمته عن الآخرين، فكان هذا ظاهرا. ولعل وجود هؤلاء الطلاب أيضا هو المثل ولله المثل الأعلى، هو نموذج من نماذج علو الهمة، لأن الطالب يترك أهله ويترك بيته ويأتي إلى هذه الخلاوة برغم البيئة الموجودة ورغم يعني أن المعيشة والسكن هي لا ترقى لأن تكون مثل البيت، ولكن هذه تعكس بصورة مباشرة علو الهمة علو همته عن الوسط الذي يحيط به، لأن غذاء الروح هو الذي يعين الإنسان على العلو بسمته، لأن يعني إذا كانت النفوس كبارا دائما تتعب في مرادها الأجسام، فهذا الأمر هو الذي يعين على سمو الهمة، وهذا منهج رباني. وكيف أن الأنبياء والتابعين كانوا كذلك، فقد كتب الإمام البخاري كتابه وهو لا يملك الموقد ولا يملك الذي يوقد به على ضوء القمر، وكذلك الإمام الشافعي. وكيف أن الصغار كانوا يعني الحسين بن علي كان يجلس ويضع رجله على رجل أبيه حتى يوقظه ليلا لقيام الليل، رغم ويقول لوالده أني وضعت رجلي على رجلك لأني أعلم أنك لن توقظني. وكذلك كيف أن الغلام كان يسأل أباه من هؤلاء، هؤلاء أصحاب النبي، ماذا يوصيهم؟ يوصيهم بقيام الليل، ولماذا لا تقيم الليل أنت؟ كيف هذه هي علو الهمة؟ ومن الوسائل الحقيقية التي تعين الإنسان على علو الهمة هو استذكار سيرة السابقين، سيرة السلف الصالح والصالحين والسابقين والأنبياء. الاستذكار بهذه السيرة هي المعين الرئيسي على سمو الهمة، لأنه سمو الهمة يأتي بالاقتداء، الاقتداء الإنسان بمن حوله. ودائما الأولويات في سمو الهمة، الإنسان يرتب أولوياته حسب الأولى، الأولى ثم الأولى فالأولى، هذا يعين على علو الهمة لأن الإنسان يتدرج فيها درجة بدرجة. والحقيقة النتائج بالنسبة لسمو الهمة نتائج ملموسة وقوية وواضحة، لأنه في النهاية الإنسان يطلع قوي يستطيع أن يعتمد عليه الإسلام ويعتمد عليه الدين، لأن سمو الهمة هو أمر مهم في أمر الدين، لأن أمر العبادة يحتاج كما نعلم جميعا، وأمر الاتباع وأمر نصرة الدين يحتاج لعلو همة. الإنسان الذي تكون همته عالية يتبعه الآخرون، فهذه النتائج هي نتائج مباشرة في الدين وفي الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي همتنا جميعا ويجعلنا مقتدين بسيرة الرسل وسيرة الأنبياء حتى نرتقي بهذه المؤسسات القرآنية التعليمية في السودان، لننهض بها بصورة منهجية وبصورة منشآت حتى نصل إن شاء الله إلى الأمر الأعلى. والله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لذلك قائلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله سبحانه وتعالى خلقنا لهذه العبادة، لا بد أن نسمو بها ولا بد أن نيسر لها الوسائل التي تعيننا على المضي قدما في ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، وأن يجزي القائمين على وسائل الإعلام في هذه الشبكة وفي كل الشبكات على عكس هذه الصورة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
بل هو الإيمان زهر عطر في رياض القلب.
أهلا مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع برنامجكم منهج حياة. إذن الفردوس موضوع حلقتنا هذه الليلة، ورحب بك مرة أخرى دكتور أبو
حليك.
عندك تعليق على التقرير؟
والله طبعا تقرير حتى أبين للمشاهدين والمشاهد، طبعا صورناه وأيضا الإخوة قاموا ب السفر إلى هناك لننقل للمشاهدين والمشاهدات نموذج على سمو الهمة، أولا لصاحب هذه الخلاوة والخلاوي الذي هو أحد الإخوة السودانيين من طلبة العلم قبل أكثر من 50 أو 60 سنة، وكان هذا الرجل يعلم أهل قريته 50-70-80-100 محتسبا ساميا بالهمة، يحفظهم القرآن ويعلم بعض الكتب. وزار في أحد السنوات سنوات الحج المملكة العربية السعودية، فوجد الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى، فجلس معه كان يسأله بعض الأسئلة، فقال أنا بدأت كذا وكذا، فالشيخ شجعه كثيرا وقال هل أدخلت بعض الكتب المناسبة حتى إذا حافظ القرآن أصبحوا طلبة علم؟ قال وما ذاك؟ فأرشده إلى كتاب التوحيد وأيضا كتاب أظن بلوغ المرام مع عدد من الكتب. ففعلا سبحان الله قررها هذا الرجل عند الطلاب، ثم زاد ودعمه الشيخ نوعا ما حتى زادت الأعداد عنده، وصلت الآن إلى 2000 طالب يخرجون خلال 2 أو 3 سنوات يحفظون القرآن وكثير من كتب أهل العلم، ونشروا ذلك في السودان وفي أفريقيا. يجلسون الطلاب من الصباح إلى بعد العصر ويكملون بالليل ويقومون معظم الليل، يعني ترى برنامج هؤلاء الشباب لا تحسبه شيء بسيط تمرا أنت آكله، إنه نموذج الحقيقة مكثف مثل الدورات المكثفة أو النوعية البرامج النوعية تجعل في السعودية وغيرها اللي يحفظون القرآن بأوقات معينة، إنما هم يحفظونه ب2-3 سنوات معه برنامج قوي جدا بالحفظ والقراءة وطلب العلم والمناقشة والحفظ محافظة على الصلاة والأوراد وقيام الليل، برنامج عالي جدا والحقيقة سامي، وهو نموذج جميل يقاربه أنشطة جمعية تحفظ القرآن وطلاب العلم وحتى ما يفعله بعض الموقفين والمجتهدون في أي عمل من أعمال الدنيا أو الدين التي يراد بها وجه الله عز وجل الدار الآخرة.
جميل. تحدثنا قبل التقرير وتحدثت عن مسألتك عن كيفية سمو الهمة، ذكرت بعض الوسائل المعينة على سمو الهمة. هل هناك على العكس وسائل قد تثبط الإنسان عن سمو الهمة؟
نعم، عكسها يكون سببا لضعف الهمة، ولكن سأجمل بعض الأشياء ربما الزائدة منها.
جميل.
دنو الهمة عند الإنسان، الإنسان اللي دائما تراه يدور حول الكماليات، مثلا حول الغذاء، الطعام، السفريات فقط، اللعب، هذا حقيقة دنية الهمة، وهذا من الخطأ. فالنفوس كما قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، المرء حيث يجعل نفسه، إن رفعها ارتفعت وإن وضعها اتضعت أو صغرت. فالإنسان إذا اهتم بالمعالي أصبح فعلا في درجات العلا، وإن اهتم بالسفاسف أصبح من الناس السفاسف يعني في الأمور النازلة، والإنسان حيث يجعل نفسه. الأمر الثاني البيئة. الآن الأب والأم أو المسؤول والمربي
أو الصحبة
أو الصحبة أيضا إذا عودوا من حولهم على علو الهمة، إنني أريد منك أن تكون إن شاء الله كذا، أنت إن شاء الله تكون مثلا عالما، تكون مثلا مهندسا، تكون مثلا مجددا لأمر الدين، تكون مثل صلاح الدين، تكون مثل محمد الفاتح، تكون مثل الشيخ الفلاني،
يضرب له أمثلة،
يضرب له نماذج جيدة. فهذا الحقيقة جميل، فهذا يعطي الحقيقة شيء إيجابي. فالمقابل إذا كان همة الأب والأم في الأشياء الجماليات والكماليات والأشياء الدنيوية تكون همة الابن دائما صغيرة. أيضا من الأشياء التي تؤثر في قضية سمو الهمة الفشل. بعض الإخوة قد أو بعض الأخوات يكون عنده همة عالية جدا وسامية، ولكنه يتفاجأ بأنه إيش يفشل، يخطط ويفشل، يريد أنه مثلا يصلي من الليل أو يقوم أو يتصدق أو ولكنه يصاب بإحباطات، يحسن إلى الناس يجد إساءة، يتصدق المهم يصاب ببعض المواقف يصير عنده نوع من الارتداد. جميل. وهذا خطأ. سامي الهمة لا بد أن يلعق الصبر، لا بد أن يحس بالمرارات، لا تنال الراحة إلا بترك الراحة. والإنسان ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. والدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، ولا يمكن نحصل على النجاحات إلا بتجرعات كثيرة جدا للمصائب والابتلاءات. وأقوى مثال على ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وصل المستوى الذي أعطاه الله عز وجل إياه إلا بابتلاءات وأمور كثيرة تعرض لها. أيوب عليه الصلاة والسلام، يوسف، إبراهيم، موسى، عيسى، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
جميل. طيب أنا في عندي بعض المحاور لكن نخليها بعد ما نطرح سؤال اليوم.
لا بس.
طيب أذكر السادة المشاهدين بسؤال الحلقة الماضية، فقد كان السؤال يقول: من هو الرجل الذي عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم لأجله في سورة عبسة؟ وكان الجواب هو عبد الله بن أم مكتوم. من هو الرجل الذي عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم لأجله في سورة عبسة؟ كان الجواب هو عبد الله بن أم مكتوم. ألف ألف مبروك الفائز معنا في سؤال الحلقة الماضية، وهو عبد الله بن نايف العنزي. عبد الله بن نايف العنزي فاز معنا بقسيمة شرائية قيمتها 2000 ريال مقدمة من الشركة العربية للعود. ألف مبروك لعبد الله العنزي، فاز معنا من السعودية، فاز معنا بقسيمة شرائية قيمتها 2000 ريال. سؤال هذه الحلقة يقول: من القائل المرء حيث يجعل نفسه إن رفعها ارتفعت وإن وضعها اتضعت؟ ذكرها الشيخ قبل قليل ولا
نعم.
أبو
نعم. نعم.
جميل. أهو خالد بن الوليد أم هو عمرو بن العاص أم هو أبو عبيدة عامر بن الجراح؟ أعيد السؤال: من القائل المرء حيث يجعل نفسه إن رفعها ارتفعت وإن وضعها اتضعت؟ أهو خالد بن الوليد أم عمرو بن العاص أم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضوان الله عليهم جميعا؟ طبعا الإجابات كما ذكرنا لكم في كل أو نذكر لكم في كل حلقة عن طريق الرابط الخاص بموقع أو مركز حلول للاستشارات والتدريب. إذا كان من كلمة ختامية تقدمها للسادة المشاهدين.
طبعا نبين علاقة سمو الهمة بأن الإنسان إذا آمن بالله عز وجل وتعلم في العلم ثم أيضا عمل بالعمل اللازم والمتعدي على نفسه وعلى الآخرين، ثم كذلك أصبح عنده تحدي داخلي، لا بد أن تكون همته سامية. وهذه الهمة لا بأس أن يكون فيها همم دنيوية بسيطة، هذا لا جناح، لكن همة الأصلية دائما لا ترضى بالدون، بل هي تستقر عند الله عز وجل. فإن يعني نزعتك نفسك للانسحاب فتذكر أن همتك فوق السحاب، وإذا ركلك من خلفك فاعلم أنك في المقدمة، وإذا اشتدت عليك النار احتراقا فإنها تزيدك لمعانا، فلا تتأخر أو تتقهقر، فإن أمامك بإذن الله خير كثير واستمرار ونجاح. أيضا من الأشياء التي أهيب بالإخوة والأخوات أننا لا نتراجع. إذا وضح لنا الطريق وعرفت الهدف وانطلقت إليه لا نستعجل، لا نستعجل بالنتيجة، ولا نتراجع نتقهقر ثم نتنازل عن بعض النجاحات التي بأيدينا. النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يرجع بالمصاب الذي حصل لهم بمكة لما أتوا خباب بن الأرد، كان قال له ناموا واتركوا. قال لا استمروا فإن من كان قبلكم. ثم قال سينتصر الدين. وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ثم صحابته الكرام حتى وصلنا الدين الآن. بل إن الدين الآن ولله الحمد دين الإسلام ينتشر في جميع الأركان المعمورة وهو أسرع الأديان انتشارا. ولا أدل على ذلك مثلا عندنا النموذج سامي الهمة الشيخ والدكتور عبد الرحمن السمير الذي فرغ حياته كاملة لكي يدعو إلى الله فأسلم على يدي 11 مليون و500 ألف مسلم. فكم أسلم على يديك وعلى يدي؟
في ختام هذه الحلقة أيها الأخوة الأعزاء أشكر ضيفي وضيف البرنامج الدائم الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد المشرف العام على موقع حلول للاستشارات والتدريب. شكرا جزيلا لك.
الله يحييك ويبارك فيكم جميعا.
والشكر موصول لكم أنتم الأحبة على طيب المتابعة والتفاعل معنا في هذه الحلقة. إذا نلتقي بكم غدا بإذن الله بنفس الموعد مع حلقة جديدة تحت عنوان الخطوط الحمراء. ماذا نقصد بهذا العنوان؟ إذا نلتقي بكم غدا لنبين ماذا نقصد بهذا العنوان. نلتقي بكم بنفس الموعد بإذن الله لنتحاور حول مجموعة من روى الأفكار لتكون لنا منهج حياة. تقبلوا تحيات إخوانكم في فريق العمل. هذه تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.